الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. فما زلنا في دروسنا ومحاضراتنا ولقاءاتنا في مباحثة ودراسة وعرض سيرة أشرف الخلق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرنا في المجلس السابق في بعض أحداث السنة السادسة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا ما حصل من هجرة المسلمين الصحابة المستضعفين في مكة، هجرتهم إلى الحبشة الهجرة الثانية. هاجر المسلمون الهجرة الأولى، ثم بعد ذلك رجع بعضهم، ثم بعد ذلك أذن النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة الثانية إلى الحبشة. في تتمة أحداث الهجرة الثانية قبل الدخول فيما حصل في مكة، سنتكلم عن بعض الأحداث المتعلقة بالنجاشي والمتعلقة بالصحابة الذين في الحبشة، سواء كان أو كانت هذه الأحداث في السنة السادسة من البعثة أو ما بعدها. فأغلب أهل السير يذكرون ما حصل في الحبشة عند هذه الفترة، وإن كانت في السنوات التي بعدها. من الأحداث المتعلقة بالحبشة، وهو حدث عظيم، وهو إسلام النجاشي الذي هو ملك الحبشة، والذي آوى الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بعدل هذا الملك. أسلم النجاشي على يد جعفر ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وقد توفي النجاشي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، توفي في رجب في السنة التاسعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أتى الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه صلاة الغائب، لم يصلى على النجاشي في بلده، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي صلاة الغائب في السنة التاسعة من الهجرة. كذلك ما حصل في أرض الحبشة، هاجر الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وكان من ضمن الذين هاجروا عبيد الله ابن جحش الأسدي، كان من أوائل المسلمين. وهذه الحادثة من الحوادث العظيمة التي ينبغي أن نقف معها وقفات. هذه القصة العظيمة، هاجر عبيد الله بن جحش، وكذلك هاجر أخوه عبد الله بن جحش. عبيد الله بن جحش، من زوجته؟ من يتذكر معنا زوجة عبيد الله؟ زوجة عبيد الله ابن جحش من هي؟ أم حبيبة بنت أبي سفيان. وأم حبيبة هذه من هي؟ أم من أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنها. لماذا نريد أن نقف؟ لأن الحدث هذا مما حصل في أرض الحبشة. وعبيد الله ابن جحش قريب للنبي صلى الله عليه وسلم. ماذا يقرب للنبي عليه الصلاة والسلام؟ هو ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، أميمة بنت عبد المطلب، وأخته أيضا أم من أمهات المؤمنين، من هي؟ زينب بن جحش. لما وصل الصحابة إلى ديار الحبشة، تنصر عبيد الله ابن جحش، أمر عظيم. من أوائل المسلمين، وكانت له صحبة في بداية الإسلام، وانظر أقرب الناس إليه أخته أم من أمهات المؤمنين، وأخوه عبد الله بن جحش المجدع أنفه في الله الذي قتل شهيدا في غزوة أحد. أقسم على الله عز وجل، له قصة عظيمة تأتينا في غزوة أحد. ولكن الإنسان لا يأمن على نفسه الفتنة، أمر عظيم، لا يأمن الحي على نفسه الفتنة. كان صحابيا ولكنه لما وصل إلى أرض الحبشة تنصر، وكان إذا مر بالمسلمين يستهزئ بهم، كان يقول من كلماته، يقول لهم إذا مر بهم يريد منهم أن يتنصروا، يقول فتحنا وصأصأتم إذا مر بهم، كما جاء في السيرة. معنى فتحنا يعني أبصر، وصأصأتم هذا مثل الجرو الصغير، يعني الكلب الصغير في بداية ولادته إذا بدأ يفتح عينيه وإلى الآن لم يبصر البصر الصحيح يقال صأصأ الجرو، فيشير ماذا إلى بقية الصحابة، يقول نحن فتحنا أبصرنا الطريق الصحيح وأنتم إلى الآن لم تبصروا. ولكنه لا يعلم أنه وقع في أمر خطير، ارتد عن الدين الإسلامي بعدما كان مقدما مع الصحابة رضي الله تعالى عنهم. تنصر ومات في أرض الحبشة، وقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم للنجاشي بخطبة أم المؤمنين أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله تعالى عنها لما تنصر زوجها، وهذا يدل على فضل هذه المرأة رضي الله تعالى عنها، وكذلك يدل على قلب كبير من النبي صلى الله عليه وسلم بما أصيبت به هذه المرأة من تنصر زوجها، وهي من أوائل من دخل الدين الإسلامي، ولها قصة عظيمة مع أبيها أبي سفيان لما جاء يجلس على فراش النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. ونذكر لكم ونقص لكم ما حصل من بعث النبي صلى الله عليه وسلم لخطبة أم المؤمنين أم حبيبة رضي الله تعالى عنها. تقول أم حبيبة رضي الله تعالى عنها: ما شعرت وأنا بأرض الحبشة، يعني بعد تنصر زوجها، تنصر ففارقت، تقول ما شعرت وأنا بأرض الحبشة إلا برسول النجاشي، يعني أرسل النجاشي لها رسولا، قال جارية يقال لها أبرهة. تعرفون أبرهة الذي كان باليمن، ولكن هذه جارية عند النجاشي اسمها أبرهة، أرسلها النجاشي. طيب ماذا تريد؟ وهي حزينة رضي الله تعالى عنها، تنصر زوجها. قالت كانت تقوم على ثيابه ودهنه، هذه الجارية، فاستأذنت علي فأذنت لها، فقالت، تقول الجارية أبرهة لأم المؤمنين أم حبيبة، قالت إن الملك يقول لك إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلي أن أزوجك، يعني طلب النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل كتابا إلى النجاشي يطلب منه أن يزوجه أم حبيبة وهي في أرض الحبشة. سنعرف السيرة كيف ما كانت موجودة وتزوجها النبي عليه، وسنعرف من هو وليها في تلك الديار، وكلت من. فتقول أم حبيبة رضي الله تعالى عنها: بشرك الله بالخير. فقالت أبرهة: يقول لك الملك وكلي من يزوجك. يعني الآن لابد عليك أن توكلي من المسلمين من يكون هو الولي لك. والدها أبو سفيان في مكة وهو كافر حتى الآن لم يسلم، فهنا لابد لها أن توكل من يزوجها. هذه تعتبر يعني قريبة من بعض النوازل التي تحصل في ديار الكفار الآن. امرأة تسلم في ديار الكفر ولا ولي لها، ويأتي رجل يريد أن يتزوجها، من وليها؟ فلابد أن ننظر هنا، هل هناك مركز إسلامي يكون رئيس المركز الإسلامي هو الولي لها؟ لا، لم يوجد. فلابد لها أن توكل من تثق فيه أن يكون وليا لها، إن تعذر الولي في مثل الحالات الخاصة، لا في ديار الإسلام. في ديار الإسلام المحكمة موجودة والقاضي موجود. قالت: فأرسلت إلى خالد بن سعيد بن العاص من بني أمية، بن أمية رضي الله تعالى عنه، وهي كذلك من بني أمية بنت أبي سفيان بن حرب، من بني أمية، فهو أقرب الناس لها. وخالد بن سعيد رضي الله تعالى عنه من أوائل من أسلم رضي الله تعالى عنه. قالت: فوكلته وأعطيت أبرهة سوارين من فضة وخدمتين من فضة كانتا علي، مثل قطع الفضة التي تلبس عند النساء. انظر ماذا كانت، يعني إذا بشرت بشيء يسن لك، كما حصل يعني في عدة أمور أو حوادث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فهي من الفرحة ومن هذه البشرة أعطت أبرهة تقول: سوارين من فضة وخدمتين من فضة كانتا علي، وخواتيم من فضة في كل أصابع رجلي سرورا بما بشرتني به. حتى الخواتم، كان عنده خواتم بالرجل كلها، شلتهم وعطيت لهذه الجارية بهذه البشرة. من يتزوجها ليس أي رجل، إنما هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتذكرون كذلك حادثة أم سلمة رضي الله تعالى عنها، لما مات أبو سلمة من تزوجها؟ النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: فلما كان من العشي أمر النجاشي جعفر بن أبي طالب ومن كان هناك من المسلمين أن يحضروا، ناداهم جميعا النجاشي، وخطب النجاشي وقال، جمع الصحابة كلهم المسلمين في مجلس عام، وخطب النجاشي الآن بالصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قال: الحمد لله الملك القدوس المؤمن العزيز الجبار، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وأنه الذي بشر به عيسى ابن مريم. هذا يدل على أنه أسلم، وهذه الحادثة بعدما أسلم النجاشي. ثم قال: أما بعد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب أن أزوجه أم حبيبة بنت أبي سفيان، فأجبت إلى ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أصدقها 400 دينار. صداقها 400 دينار، كان هذا الصداق من النجاشي، والدينار بما يعادل من الذهب 4 جرامات وربع تقريبا. ثم سكب الدنانير بين يدي القوم. النجاشي هذا الصداق، هذا هو 400 دينار. فتكلم خالد بن سعيد الآن ولي أم حبيبة رضي الله تعالى عنهم، فقال: قال: الحمد لله أحمده وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، فقد أجبت إلى ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزوجته أم حبيبة بنت أبي سفيان، فبارك الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الولي الآن زوج النبي صلى الله عليه وسلم والنبي في المدينة وأم حبيبة في أرض الحبشة. حتى يقال هل يصح الزواج إذا كان الزوجة في مكان والزوج في مكان؟ نعم يصح، بشرط ماذا؟ أن تتوفر شروط النكاح. دفع الدنانير النجاشي إلى خالد بن سعيد ولي أم حبيبة رضي الله تعالى عنهم فقبضها، ثم أرادوا أن يقوموا، خلاص انتهى المجلس الآن في الزواج، فقال النجاشي اجلسوا، فإن من سنة الأنبياء إذا تزوجوا أن يؤكل طعام على التزويج. يعني أيضا هذه من سنن الأنبياء من قبل، أن يؤكل طعام على التزويج وليمة النكاح. فدعا النجاشي بطعام فأكلوا ثم تفرق. هذا ما حصل من زواج النبي صلى الله عليه وسلم من هذه المرأة الصالحة أم حبيبة أم المؤمنين بنت أبي سفيان رضي الله تعالى عنها. الصحابة الذين في الحبشة، ما زلنا في الكلام على أرض الحبشة، الذين هاجروا سواء كانت الهجرة الأولى أو الهجرة الثانية، الذين اجتمعوا، وسيأتي الكلام عن هجرة الأشعريين إلى الحبشة، رجعوا أو متى رجعوا من أرض الحبشة؟ لما سمع الصحابة بمهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، أول هجرة النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي واحد هجري كما يقال، لأن الآن نتكلم حنا في السنة السادسة من البعثة، والنبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر كان من البعثة كم سنة؟ ها يا أخوان عشان نركز، متى هاجر النبي عليه الصلاة والسلام؟ ها؟ 10 ولا 13 سنة؟ 13 سنة، جلس 13 سنة في مكة وعشر سنوات في المدينة. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم سمع الصحابة الذين بالحبشة أن النبي صلى الله عليه وسلم هاجر إلى المدينة، لم يهاجروا كلهم، مسألة تحتاج إلى مال، تحتاج إلى بعض الترتيبات، ليست المسألة بالسهلة، خاصة وأنهم عبر البحر. فرجع 33 رجلا و8 نسوة أول ما سمعوا، فرجعوا أول ما رجعوا إلى مكة، من مكة يريدون بعد ذلك الذهاب إلى المدينة، مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم. مات من 33 2 بمكة، لم يقدر لهم أن يهاجروا إلى المدينة، وحبس بمكة 7 ما استطاعوا الهجرة من أقاربهم، و24 رجلا استطاعوا الهجرة إلى المدينة وشهدوا بدرا رضي الله تعالى عنه. حتى نعرف لماذا، لأن سيأتينا بقية الصحابة ما رجعوا إلا في مع غزوة خيبر، لأن الآن في المدينة أو في الحبشة على رأسهم من، أو ممن كان هناك من؟ عثمان بن عفان، صحيح ولا لا؟ تذكرون تكلمنا على هالمسألة هذه. طيب عثمان بن عفان في غزوة بدر وين كان؟ كان في المدينة يمرض زوجته بنت النبي صلى الله عليه وسلم، متى رجع؟ لأن سيأتي في البخاري أن الصحابة الذين بالحبشة رجعوا في وقت غزوة خيبر، هذا جزء من الصحابة، فجزء هاجروا ووصلوا، قلنا 2 ماتوا بمكة، 7 حبسوا بمكة، 24 هاجروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، من ضمنهم عثمان رضي الله تعالى عنه. فهؤلاء شهدوا بدرا، طبعا تجوزا، لأن عثمان رضي الله النبي عليه الصلاة والسلام قسم له من غنائم بدر، لأنه كان يمرض ابنته زوجته رضي الله تعالى عنهم أجمعين. بقية الصحابة الذين كانوا في الحبشة منهم جعفر ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، هؤلاء رجعوا سنة 7 من الهجرة في غزوة خيبر. فإذا قرأتم عن غزوة خيبر ستأتيكم بعض الأحاديث هي مرجع بعض الصحابة من أرض الحبشة مزامنة بهجرة الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلى أرض الحبشة. كان هناك هجرة الأشعريين إلى أرض الحبشة ولكن من غير قصد، والحديث في الصحيح. أبو موسى الأشعري متى أسلم يا أخوان؟ ما عليها ناقشكم حتى لا تذهب الأذهان. في قرابة 6 من البعثة أو قبلها قيل جاء وأسلم عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع إلى قومه في اليمن. ما اسمه أبو موسى الأشعري؟ عبد الله بن قيس رضي الله تعالى عنه الأشعري التميمي. فرجع إلى قومه وأرادوا من اليمن أن يهاجروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في وقت مبعثه عليه الصلاة والسلام كما سيأتينا الكلام، ولكن السفينة التي أخذوها من اليمن بدل من أن تأتي إلى ميناء الشعيبة اللي تكلمنا عليه من قبل، وإلا بالسفينة تأخذهم إلى الحبشة. شوف تقدير الله عز وجل، الحديث الصحيح سنقرأه الآن كلنا مع بعض ونستفيد منه الفوائد. شوف تقدير الله عز وجل، وجدوا من؟ وجدوا جعفر بن أبي طالب وبقية الصحابة في أرض الحبشة. يقول أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، والحديث في الصحيح وغيره ولكن الألفاظ صحيحة، قال بلغنا مخرج النبي صلى الله عليه وسلم، والمقصود كما ذكر ابن حجر مخرج النبي يعني مبعث النبي صلى الله عليه وسلم لما أسلم، قيل أسلم ثم رجع إلى قومه ويريدون النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، وقيل لا مباشرة سمعوا فأسلموا وجاءوا بالسفن يريدون ميناء الشعيب الذين تكلمنا عليه، ولكن السفن ذهبت بهم إلى الحبشة. قال بلغنا مخرج النبي صلى الله عليه وسلم ونحن باليمن، قال فخرجنا مهاجرين إليه أنا وأخوان لي، أحدهما أبو بردة والآخر أبو رهم، معاه 2 من إخوانه أبو موسى، أبو موسى وأبو بردة وأبو رهم، احفظوا الأسماء. قال وأنا أصغرهم، يقول أبو موسى رضي الله تعالى عنه، قال في 53 رجلا من قومي. انظروا يتركون بلادهم فقط يريدون النبي صلى الله عليه وسلم والهجرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال فركبنا سفينة من اليمن من الجنوب، قال فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة. تقدير الله عز وجل، هم يريدون النبي عليه الصلاة والسلام ولكن السفينة بدل ما تأتي إلى الجزيرة العربية ذهبت إلى إفريقيا. وقفت أين؟ هو تقدير الله عز وجل، إلى الحبشة، لم يكن بالحسبان. الله أكبر. قال فوافقنا جعفر بن أبي طالب، ما يعرفونه، هم رايحين للنبي عليه الصلاة والسلام، يقول فوافقنا جعفر بن أبي طالب. الله أكبر. قال فوافقنا جعفر بن أبي طالب وأصحابه عنده، فقال جعفر، تعرفوا على بعض، فقال جعفر رضي الله تعالى عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثنا هاهنا لما أذن لهم بالهجرة، قال وأمرنا بالإقامة فأقيموا معنا، انتظروا معنا حتى نعرف نرجع متى إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال أبو موسى رضي الله تعالى عنه: فأقمنا معه حتى قدمنا جميعا، فوافقنا النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر. هذه الآن جميع الصحابة في السنة السابعة من الهجرة، فلما رجعوا وافقوا النبي صلى الله عليه وسلم قد افتتح خيبر، حتى إنه قسم لهم في بقية الأحاديث. قال: فأسهم لنا وما قسم لأحد غاب عن فتح خيبر منها شيئا. قل حنا ما شهدنا، ولكن قسم لنا النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وما قسم لأحد غاب عن فتح خيبر منها شيئا إلا لمن شهد معه إلا أصحاب سفينتنا مع جعفر وأصحابه، الصحابة الذين أتوا من الحبشة. قال: قسم لهم معهم. قال: وكان أناس من الناس يقولون لنا، يعني لأهل السفينة: نحن سبقناكم بالهجرة. تعرف بعض المرات يجلسون، منو أفضل؟ قال: نحن سبقناكم بالهجرة، يعني إلى النبي، أنتم توكم مهاجرين، السنة السابعة من الهجرة، احنا هاجرنا مع النبي عليه الصلاة والسلام من أول المهاجرين، نحن أفضل. فدخلت أسماء بنت عميس، هذا كل حديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه، أسماء بنت عميس زوجة من؟ زوجة جعفر، ثم لما قتل رضي الله تعالى عنه تزوجها من؟ أبو بكر. ثم لما مات أبو بكر تزوجها من؟ علي بن أبي طالب رضي الله. أسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها هاجرت، كانت في الحبشة مع جعفر، وهاجرت الآن وتسمع ماذا يقولون: نحن سبقناكم بالهجرة. كيف سبقتونا؟ احنا هناك جالسين أنتم مع النبي عليه الصلاة والسلام، يدافع عنكم يعطيكم، وحنا في ديار غربة، صحيح عند الملك العادل، ولكن الغربة لها أثر. ودخلت أسماء بنت عميس وهي ممن قدم معنا، وكانت هاجرت إلى النجاشي في من هاجر مع جعفر. دخلت على من؟ دخلت على حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم زائرة لها. حفصة بنت من؟ بنت عمر بن الخطاب، سيأتينا الكلام الآن عن عمر رضي الله تعالى عنه. فدخلت أسماء بنت عميس على النبي، على حفصة بنت عمر رضي الله تعالى عنهم. فدخل عمر رضي الله تعالى عنه على ابنته حفصة، وأسماء عندها جالسة. دخل عمر رضي الله، هذه المرأة جالسة عند حفصة. فقال عمر حين رأى أسماء رضي الله تعالى عنهم: من هذه؟ كلم بنته، من هذا اللي عندك يا بنية؟ فقالت رضي الله تعالى عنها: هي أسماء بنت عميس. وعمر يعرف الأسماء. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: الحبشية هذه البحرية، هذه يعني اللي جاية من ديار الحبشة، البحرية اللي جايين بالسفينة، هذه نسمع عنهم، حديث الصحيح. فقالت أسماء الآن، سمعت أسماء، قالت: نعم هذه اللي تسمع عنها، أسماء بنت عميس زوجة جعفر، نعم هذه. فقال عمر رضي الله تعالى عنه، قال: سبقناكم بالهجرة. قبل شوية الحين عمر أيضا يقول: سبقناكم بالهجرة، ليس من باب فقط، هو حديث حتى يعرف الفضل، ويأتي الخبر بعد ذلك من النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ها اللي جايين توكم مهاجرين، سبقناكم بالهجرة، فنحن أحق برسول الله صلى الله عليه وسلم منكم. عمر يقول الآن يا أسماء. هنا غضبت أسماء رضي الله تعالى عنها وقالت: كلا والله، كنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم، كنا نحن في أرض البعداء البغضاء بالحبشة نؤذى ونخاف في الله وفي رسوله صلى الله عليه وسلم، ويم الله لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أذكر ما قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأسأله، والله لا أكذب ولا أزيغ ولا أزيد عليه. غضبت أسماء، أنتم جالسين مع النبي عليه الصلاة والسلام يطعم جائعكم ويعظ، حنا هناك صحيح عند الملك، ولكن مو كل يوم داخلين على الملك، أيضا جالسين عند أهل الحبشة، ونحن لسنا من أهل الحبشة، ما هي أي كلمة نسمعها من الموجودين نذهب إلى الملك مباشرة، ترى قالوا لنا كذا صحيح ولا لا، حتى نعرف في ديار غربة. فقالت كلا والله، فتريد أن تسأل النبي صلى الله عن هذه الكلمات عن ذلك. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا نبي الله إن عمر قال كذا وكذا، أسماء تقول للنبي عليه الصلاة والسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فما قلت له؟ فقالت أسماء بنت عميس رضي الله تعالى قلت له كذا وكذا، أنتم جالسين عند النبي يطعم جائعكم إلى آخر الكلام، ونحن في ديار الغربة. فقالت له ما قالت لعمر رضي الله تعالى عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس بأحق بي منكم وله، يعني لعمر ولأصحابه، هجرة واحدة، ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان، هجرتكم إلى المدينة وهجرتكم إلى الحبشة. والنقاش اللي صار تبين بعده فضل أهل الهجرتين. لما يقال في كتب السيرة لماذا؟ لأن له أثر الآن، يقول هاجر الهجرتين، ما هي مسألة عادية، هذه هجرة عمل صالح، ترك جميع ما يجد، ليست له هجرة واحدة إنما له هجرتان، أعمال عظيمة، أجر وثواب عظيم جدا، ليست هجرة إنما هي هجرتان. فقال لكم هجرتان أهل السفينة. تقول أسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها فلقد رأيت أبا موسى وأصحاب السفينة يأتوني أرسالا، يعني جماعات وفرادة، هي سامع من النبي عليه، يقول أهل السفينة كلهم صاروا يجون يوم اثنين ثلاثة بروحه، يسألون منه، يسألون عن الحديث الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، يسألوني عن هذا الحديث ما من الدنيا شيء هم به أفرح ولا أعظم في أنفسهم مما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد رأيت أبا موسى وإنه ليستعيد هذا الحديث مني، يعني كل ما شافني. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ يعيد أكثر من مرة، فيه فضل لأهل السفينة. هذا ما حصل لي هجرة أبي موسى لما كان يريد النبي صلى الله عليه وسلم، فألقته السفينة هو وقومه من الأشعريين إلى أرض الحبشة، ووجدوا جعفر بن أبي طالب وبقية الصحابة هناك، ثم هاجروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في السنة السابعة من الهجرة. يعني تخيلوا السنوات هذه كلها جلسوا، يعني جعفر بن أبي طالب في أي سنة هاجر؟ هاي أخوان هاجر إلى الحبشة السادسة، شنو؟ من البعثة، صحيح ولا لا؟ طيب كم سنة جلس هو والصحابة في أرض الحبشة؟ ها؟ 14، ها؟ سبعة من الهجرة وهنا؟ أخي يا أخوان ترى ما هو بالأمر السهل، أنت غريب في ديار بعيدة 14 سنة، يعني أوقات. تقول أسماء رضي الله تعالى عنها ما عندنا أحد، وحنا في ديار لا نعرف بها أحدا، فلهم هذا الفضل رضي الله تعالى عنهم. في تلك الفترة بدأ أهل الحبشة يعرفون ويسمعون بالإسلام من جعفر ومن بقية الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فبدأ النصارى يسمعون عن الدين الإسلامي في أرض الحبشة، فبدأت الأخبار تنتشر، وكان النصارى الذين يريدون الحق وكانوا ينتظرون ويعرفون أن هناك نبي سيرسل فيريدون أن يعرفوا هذا النبي وإن كان صادقا يؤمنون به، فسمعوا بأرض الحبشة بأن هناك ماذا؟ نبي أرسل في مكة. قيل خرج وفد من الحبشة، وقيل هذا الوفد من النصارى خرج من نجران، نصارى نجران، طبعا في أكثر من وفد، لا نتكلم عن عام الوفود الآن نركز، لا نتكلم عن السنة السادسة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فيما ذكره ابن هشام قيل أنهم من نصارى نجران، وفد صغير سيأتي عددهم، سمعوا بذلك، ولكن من أين؟ من الأخبار التي تأتيهم من نصارى الحبشة، سمعوا من جعفر. هذا يدلك على أن الصحابة هناك كانوا يدعون إلى الدين الإسلامي رضي الله تعالى عنهم، وهذا هو وظيفة المسلم، هو الدعوة إلى هذا الدين العظيم. فسمع الوفد الآن وخرجوا كما قلنا قيل من نجران، وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمكة أو قريب من مكة. الحادثة، وهذا الوفد ذكره البيهقي في دلائله دلائل النبوة، قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم 20 رجلا، قلنا من النصارى، قيل من نصارى نجران. ما هي عام الوفود؟ ركز حتى لا نجعل الحوادث حادثة واحدة. قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم 20 رجلا وهو بمكة أو قريب من ذلك، يعني إما داخل مكة عند المسجد الحرام أو قريب من ذلك في الشعاب، شعاب مكة، من النصارى حين ظهر خبره من الحبشة. يعني من جعفر كان يتكلم عن الإسلام، وأهل الحبشة هم الذين أبلغوهم بأن هناك نبي في مكة، فوجدوه في المجلس تكلموه، يعني جالس في مجلسه النبي صلى الله عليه وسلم تكلموه وسألوه. وكان هناك رجال من قريش، هم دائما لأن مضطهد النبي في هذا ويرون ماذا يفعل. الآن بدأت وفود تأتي، يعني في ناس أسلموا، أبو موسى الأشعري من اليمن، هناك أيضا بعض الحالات الفردية حصل يعني إسلام من بعض القبائل. الآن وفد من النصارى أهل الكتاب وعندهم علم، ينتظرون ماذا؟ يمكن يسمعون كلام لا يؤمنون، نفس ما حصل في باليهود الآن، ورجال من قريش في أنديتهم حول الكعبة الآن، وسمعوا بهذا الوفد فبدأوا ماذا؟ يعني يذهبون إلى النبي وإلى هذا الوفد، 20 رجل ما هم قليل، فيريدون أن يعرفوا. فلما فرغوا من مساءلتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عما أرادوا، فرغ النصارى من أسئلتهم النبي صلى الله عليه وسلم، دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الله عز وجل وتلا عليهم القرآن. أي ليس فقط وحي نزل استمعوا للقصة والسلام عليكم. بعض الناس يريد أن يدعو إلى الله عز وجل فقط، ترى الدين في 5 صلوات حج إلى آخره ذهب، ادعوه إلى الدخول في هذا الدين، ترى مهم، يمكن هو ما يستحضر أنه هذا أمر مهم، فقط يريد أن يعرف، لا ادعوه، قل له ادخل في دين الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم رد عليهم أسئلتهم، ولكن بالإضافة على ذلك ماذا حصل من النبي عليه الصلاة؟ دعاهم للإيمان. جاء في الرواية قال فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الله عز وجل وتلا عليهم القرآن، ليس فقط أجاوب على أسئلتكم، لا، دعاهم وتلا عليهم القرآن حتى يدخلوا في الدين. فلما سمعوا قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وما دعاهم إليه فاضت أعينهم من الدمع. الله أكبر، أخوان القرآن عظيم، نصارى يأتون يستمعون للقرآن يبكون، نحن مسلمون يمكن يتلى علينا القرآن من أوله إلى آخره، أنا ما أقول دمعة، يمكن حتى القلب إلى الآن قاسي يفكر في أمر آخر، ندخل المقابر أموات، اللي حواليك يتكلمون بالتجارة، أخي انتظر نصف ساعة، نصف ساعة انتهي من الجنازة تكلم بعد ذلك عن التجارة وأحوال التجارة، إيش القلوب القاسية هذه؟ لما سمعوا قراءة النبي عليه وهم نصارى فاضت أعينهم من الدمع، أين أنت يا مسلم؟ ثم استجابوا للنبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا به وصدقوه وعرفوا منه ما كان يوصف لهم في كتابهم من أمره صلوات ربي وسلامه عليه. آمنوا، دعاهم فآمنوا. فلما قاموا من عنده اعترضهم أبو جهل، يريد يعرف إيش اللي حصل، وهو معه أيضا بعض رجالات قريش. فقال أبو جهل: ومن معه؟ لي النصارى. قال: خيبكم الله من ركب، بعثكم من وراءكم من أهل دينكم ترتادون لهم فتأتونهم بخبر الرجل، يعني أنتم مبعوثين من ربعكم من قومكم فقط تأتون بالخبر فجأة، ولا أنتم مسلمين؟ يعني بعثوكم أخبروهم فقط يدعوكم تؤمنون مباشرة له، هذا معنى كلام أبي جهل ومن معه من رجالات قريش. قال: خيبكم الله، بعثكم من وراءكم من أهل دينكم ترتادون لهم فتأتونهم بخبر الرجل، فقط خبر الرجل، اذهبوا بعدين على تفاهم مع ربعكم. قال: فلم تطمئن مجالسكم عنده حتى فارقتم دينكم وصدقتموه. ما اطمأنت، يعني ربع ساعة نص ساعة ما اطمأننتم حتى في المجالس حتى آمنتم بدعوته، هذا دين. قال: ما نعلم ركبا أحمق منكم. هذا كلام أبي جهل ومن معه من رجالات قريش. فما ردوا عليهم النصارى الآن، كانوا أصحاب حكمة، وسنربط ذلك بالآيات، كانوا أصحاب حكمة. فقالوا: سلام عليكم، لا نجاهلكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا نألو أنفسنا خيرا، يعني لا ندع الخير من أنفسنا ولا نزال نفعله، شيء خير لقيناه لماذا ننتظر، بل نبادر إلى الخير. شوف الكلام. ومما يذكر عند أهل التفسير، وكذلك ذكره البيهقي بعد ذكره لهذه القصة، قال: والله أعلم إن فيهم نزلت هؤلاء الآيات من سورة القصص، الذين آتيناهم، وحنا قلنا من أهم سردنا لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الأمور التي لابد أن نضبطها هو ربط السيرة بنزول الآيات. كثير من الآيات نزلت بأسباب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لها قصص، وذكرنا من المجلس الأول والثاني إلى المجلس السابق يمكن كل حادثة نذكر معها آيات نزلت. فيقال إن هذه الآيات نزلت في حق هذا الوفد، ما هو الوفد؟ في عام الوفود التاسع من الهجرة، اللي هو الآن قبل الهجرة، الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به، إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. كانوا يؤمنون بالله عز وجل، فجاءهم لابد أن يؤمنوا بهذا الرجل. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. اللغو ما هو في هذه القصة؟ كلام أبي حتى نربط الآن. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا: لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، سلام عليكم، لا نبتغي الجاهلين. ما قاله الوفد لي لأبي جهل ومن معه. فذهبوا ورجعوا إلى قومهم وقد آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبدأوا يدعون. ثم بعد ذلك تأتينا الحوادث التي في عام الوفود، جاء البقية لسؤال النبي صلى الله عليه وسلم حتى آمنوا. ولعلنا نقف عند هذا الحد، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.